بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الغني المحسن رحمه الله تعالى في كتابه كان باب التشهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، وذكره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. فيزال الكلام موصولا في التعليق والشرح على متن عمدة الأحكام بالحافظ عبد الغني المقدسي، ولا يزال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الصلاة منه. وبوب في كتاب الصلاة عليه رحمة الله هنا باب التشهد، ما صفته وما يقال فيه. والتشهد تفعل، ومنه تشهد يعني فعله، هذا فعل هذا المصدر تشهد. والسبب أنه ذكر فيه الشهادة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذه وإن كانت في ظاهر اللفظ عبارة عن شهادتين، إلا أن العلماء يعبرون عنها بالشهادة، يعني الشهادة لله بالوحدانية والشهادة لمحمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة. قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من السابقين الأولين، قال من أصحاب الهجرتين، قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن العلم إنما يؤخذ بالتعلم، وإنما التعليم بالتعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما العلم بالتعلم. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، ما أقول فيه، ما أتكلم فيه، كفي بين كفيه. كفي بين كفيه، الضمير عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فائدة عند أهل الاصطلاح، وهي إتقان الراوي وضبطه لما روى، حيث إنه يذكر الصفة التي وقع فيها الحديث، كما سيأتي معنا إن شاء الله في النسخة في المسلسل. وفي هذا جواز هذه الكيفية. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى باب الأخذ باليدين على هذا الحديث، باب الأخذ في كتاب الأدب من صحيحه، باب الأخذ باليدين. وصافح حماد بن زيد بن المبارك بيديه، وصافح حماد بن زيد بن المبارك بيديه. وأيضا فيه جواز الأخذ باليد. وقد جاء في البخاري أيضا عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عمر. قال: كما يعلمني السورة من القرآن. فيه ما كان من طريقة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه القرآن، وأنه كان يعلمهم إياه على مكث، لتقرأه على الناس على مكث، ولا يهد هذا الشعر، وإنما يعلم شيئا فشيئا. كما يعلمني السورة من القرآن، هذه الكاف التشبيهية، هل هو في وجوب هذا التعليم بأن يقوله أو في مطلق الكيفية؟ هذا ظاهر وهذا ظاهر، لكن إن قلنا بالأول فمعنى هذا أنه يدعم قول من يقول بأن التشهد هنا واجب، أن التشهد هنا واجب كما سيأتي معنا. السورة من القرآن، وابن مسعود وهو ابن أم عبد أحد القراء الذين أحال عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في الجماعة، وأحال عليهم مفردا، حتى قال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. قال هنا: كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله. تباينت أقوال أهل العلم من جهة اللفظ، أعني بس لفظة التباين يعني اللفظ، وإلا فإن مؤدها قد يكون واحدا، بمعنى أنه مختلف في بيان معنى التحيات. فقيل المراد بالتحيات إذا قلت التحيات يعني الملك، فجعلوا التحية بمعنى الملك، وقيل البقاء، وقيل البقاء، وقيل السلام، وذلك وقيل غير ذلك، وكلها وارد في حق الله سبحانه وتعالى. واللام في الاسم الأحسن الله التحيات لله للاختصاص والاستحقاق، يعني أن التحيات المطلقة المستحقة المختصة التي لا يشرك فيها أحد رب العالمين جل وعلا لا تكون إلا لله. فإذا قلنا إن المراد بها الملك، وكان بالملوك ملك فملكهم أدنى ليس كاملا مطلقا، والملك الكامل لله جل وعلا، وإذا قلنا إنها للبقاء كان ذلك مختصا بالله جل وعلا اختصاصا مطلقا. وإذا قلنا إنها المراد إن المراد بها السلام، وهذه كلها أقوال وغيرها كثير، فإن المراد بها السلامة الكاملة التي يدل عليها اسمه الذي هو السلام، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل ما عيب ومن نقصان. ولهذا تلحظ الفرق بين قول النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة لما كانوا يقولون السلام على الله، وبين تفسيرهم للتحية بأنها السلام وأنه جاء هنا لله، فهناك تضع السلام على الله والله هو السلام، ذلك نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا تخبر بمطلق استحقاقه لها. والتحية تفعله من الحياة، من أين مأخوذها التحية؟ مأخوذة من الحياة في أصل لغة العرب إذا نظرنا في قواميسها، أنها مأخوذة من الحياة، فتفسيرها بالبقاء أقرب، تفسيرها بالبقاء أقرب من الحياة لما يلزم عليها من الكرامة صار التحيات بسبب إدغام المثلين يعني. والعرب كانت تحيي ملوكهم بتحيات يختصونها بها، قولي يختصونهم بها، لا يحيون بها غير الملوك، لا يحيون بها غير الملوك. أما الفعلية فالسجود، فإنهم كانوا يسجدون لملوكهم، لهذا لما أراد معاذ أن يسجد النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وكانوا يحيونهم تحية لا يطلقونها على غيرهم، فإذا دخلوا عليهم قالوا أبيت اللعن، يعني لا يأتي اللعن من جهتك، وهذه تحية خاصة بملوك العرب. ومما ترجموه من اللغات الأخرى أن الفرس كانوا إذا حيوا ملكهم قالوا عش ألف عام. وأما تحية العرب قبل الإسلام وقبل يعني حصول مثل هذه التحايا المعروفة، فكانوا لا يزيدون على أنعم صباحا، مرتين يحيون أنعم صباحا، وإذا أمسوا قالوا أنعم مساء، وعمي مساء نفسها، وعمي مساء دار عبلة واسلمي كما قال عنترة. والتحيات فيها كلام طويل. على كل حال قال هنا والصلوات، والصلوات هنا حملها طائفة من أهل العلم على الصلوات المفروضة بخصوصها، وقال غيرهم هي كل الصلوات، هذا أقرب لأنها كلها لله في فرضها ونفلها، وإذا كان فرض كفاية فإنها لا تكون مستحقة خالصة خاصة إلا لله سبحانه وتعالى. والطيبات، والصلوات فسرت بالأفعال ما فيها من الأقوال، والطيبات فسرت بالقول، إليه يصعد الكلم الطيب، ففسروه بطيبات الأقوال. السلام عليك، هنا السلام المستحق لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، نطلب السلامة له عليه الصلاة والسلام من الآفات والنقائص التي تعرض للبشر. عليك موضوعا، عليك مصبوغا، عليك معمما، عليك في معنى العلية. أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أيها النبي، النبي الذي هو من الإنباء والإخبار والنبي الذي هو من النبوة والارتفاع. أيها النبي ورحمة الله، هذه كلها أدعية، وبركاته الكاملة التامة التي فيها النماء والزيادة. وعلى هذا اللفظ ذهب عامة أهل العلم من السلف والخلف على أنه يؤتى به بهذه الصيغة وبهذه الصفة، ولا يقال السلام على النبي. وأقوى حجة في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم أصحابه إلا هذه الصفة، وأن الشرع إنما يؤخذ من جهته، وأنه لو كان هناك ما يؤخذ على هذا اللفظ لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا قول عامة العلماء وجمهور السلف والخلف، وأنه لا يعتاض عن هذا اللفظ بغيره. السلام علينا، أيضا نسلم على أنفسنا، ونلاحظ للترتيب، المصلي يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه تقديم حق الرسول عليه الصلاة والسلام على حق العبد، ثم يسلم على نفسه، وهذا تقديم حقه على غيره، ثم يسلم على العباد الصالحين، وهذا من أدب الدعاء، هذا من أدب الدعاء. فقال السلام علينا، أي نطلب السلامة أيضا بأن تكون حالة علينا وعلى عباد الله الصالحين. الصالحين سيأتي أن هذا لفظ عام في الرواية الثانية، والأفضل أن نجمعها. الصالحين هذا جمع تصحيح، جمع تصحيح عن اللي يعبر عنه عند كثير من النحويين، جمع المذكر السالم، يعني جمع الصالح، والصالح اسم فاعل الصلاح، وصلة صريحة صفة أل، فكونه بمعرب الأفعال قل، يعني الذين اتصفوا بالصلاح، وعلى عباد الله الصالحين اسم فاعل الصلاح، يتصف به من قام الصلاح به، يعني من كان صالحا. هنا قال في الرواية الثانية فإنكم، يعني فإنكم إذ فعلتم ذلك، يعني قلتم على عباد الله الصالحين، فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وهنا قال جمهور الأصوليين من الفقهاء إن العموم له صيغة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذه الرواية على عباد الله الصالحين، وقال بأننا إذا فعلنا، فقد دخل في هذا الاسم في الصالح، تمام، لأن أل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، لأننا إذا فعلنا هذا فإننا نكون قد سلمنا على كل عبد صالح. من أين؟ من أل الجنسية هذه، بل قال في السماء والأرض كل عبد صالح، وهذا دليل على أن العموم له صيغة، وعلى أن من صيغه هذه الجنسية. علم هذا ما الذي يريدونه، وهذه فائدة مهمة جدا في فهم معاني النصوص. وعلى عباد الله الصالحين، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده فلا أعبده ورسوله فلا أكذبه، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وهذا فيه رد على طائفتي الغلو والجفاء، فأما الجفاة الذين كذبوا رسالته، وأما الغلو الذين أنزلوه منزلة الإلهية أو الربوبية، نعوذ بالله. قال وفي لفظ إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات. إذا قعد، إذا هذه شرطية تخييرية، إذا قعد، إذا نظرنا إلى جنس الصلاة عموما هل هو تخييري؟ لا، مطالب بالصلاة. طيب في هذا الموضع، هذا الموضع وهو الجلوس للتشهد بمثل هذه الصيغة، تدخل معنا مسألة حكم التشهد، الجلوس بين التشهد بين الركعتين، يعني التشهد الأول والتشهد الثاني، الجلوس له والتشهد فيه. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، أوجب الجلوس الأول والثاني الأئمة الأربعة وبعضهم حكى اتفاقا مطلق الجلوس، واختلفوا في التشهد في هذا الجلوس، فأوجبه أحمد في الجلوسين يعني في الأول وفي الثاني، وأوجبه الشافعي في الثاني، وقال بسنيته مالك في الأول وأبو حنيفة في المشهور طبعا، وإلا عند مالك قول أيضا آخر في الأول وفي الثاني. صورتم الخلاف ولا لازم نفصل فيه أحسن وكذا اختصار العبارة. عندنا تشهدان، قال بوجوبهما أحمد مطلقا، وقال الشافعي بالثاني بوجوب الثاني، وقال مالك باستحباب وأبو حنيفة باستحباب الأول والثاني. وإلى القول بالوجوب جنح كثير من المحققين في التشهدين يعني، وهو اختيار شيخنا النجمي والشيخ الشيخ زيد المدخلي رحمهم الله تعالى. وجه الدلالة أنه قال فليقل، ولم يأتي التفصيل في هذا المقام بين تشهد أول وتشهد ثان، وإنما يعم الجميع. وهذا مما احتجوا به ما سبق التنبيه عليه من أنه قال كما يعلمنا السورة من القرآن، كما يعلمنا السورة من القرآن. والمذهب المشهور عند المالكية والحنفية هو السنية. قد بوب البخاري في صحيحه عليه رحمة الله باب من لم يرى وجوب التشهد، ثم ذكر حديث عبد الله بن مالك بن بحينة في قيام النبي عليه الصلاة والسلام من ركعة ثانية وعدم رجوعه وأنه سجد بالسهو. وهذا الحديث احتج به القائلون بالوجوب والقائلون بالاستحباب. لماذا؟ لأنه يشرع عموما السجود للسهو، فمن قال واجب قالوا ما سجد إلا لأنه واجب تركه ليس ركنا. وأيضا من قال بأنه سجد سجد لأنه سنة، لأن السجود للسنة أيضا مشروع. هنا قال في هذا الحديث إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره، نفس الحديث يعني في لفظ إنكم إذا فعلتم اللفظ الثاني، وفيه فليتخير من المسألة ما شاء، يعني المسألة المراد بها هنا الدعاء، يسأل ما شاء من خير الدنيا والآخرة. أما الأحناف فقالوا لا يجوز أن يؤتى في الصلاة بأدعية في خارج المأثور. إيش المأثور عندهم؟ الكتاب والسنة. وقال الجمهور يجوز ما لم يكن فيه اعتداء، وخص الحنفية ذلك بأمور الآخرة إذا كان في داخل الصلاة. الأفوال الحنابلة، ها قلت الحنابلة، خص الحنابلة ذلك أن يكون في الدعاء. هذا المشروع. هذا من الرأي الثاني أنه يجوز، لكن بشرط أن لا يكون هناك اعتداء في مثل هذا الدعاء. ما المختار من أدعية أو من التشهدات عند العلماء؟ القاعدة في هذا الباب عند أئمة الحديث أن كل عبادة كثرت فيها النصوص يقال فيها إنها للتنوع، فيؤتى بهذا ويؤتى بهذا، وكله خارج من مشكات النبوة إذا صح عنه عليه الصلاة والسلام. ومع هذا فقد جنحوا إلى التفضيل مثل ما فعلوا في دعاء الاستفتاح، هل يقدم حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين أم حديث علي الذي في مسلم أم حديث عمر، ومثله هنا. وأكثر الأئمة كما نسبه إليهم الترمذي رحمه الله ونسبه إلى سفيان الثوري وأحمد وإسحاق على تقديم حديث ابن مسعود، على تقديم حديث ابن مسعود على غيره، يعني هذه الصيغة التي معنا في هذا المقام. وذهب الشافعي عليه رحمة الله إلى تشهد ابن عباس في صحيح مسلم، وأما مالك اختار تشهد عمر الذي فيه زيادة الزاكيات، وهو المشهور في الأقطار المالكية. وكل هذا صحيح، فلو فعل هذا مرة أو فعل هذا مرة أو اقتصر على واحد ليسهل عليه ضبطه فإن الأمر في هذا واسع. هذا ما يظهر في هذه الألفاظ وفي هذا الحديث واسع.
هذا رحمه الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آل إبراهيم.
على صليت على إبراهيم.
لا على آل إبراهيم.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي ذكرها المصنف في كتاب في باب التشهد، وهو حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة الصحابي فقال ألا أهدي لك هدية؟ ألا أمنحك منيحة؟ ألا أحبوك بشيء ينفعك؟ وهذا فيه عرض العلم وعرض المسائل والتلطف في عرض العلم، وأنه من أعظم وأجل الهدايا وأجل القرب التي تكون بين الناس وبين المتحابين، أن تهديه العلم، أن تعلمه العلم النافع. ألا أهدي لك هدية، حتى جاء في ترجمة شعبة بن الحجاج كما في صحيح مسلم أنه حدث طلابه يوما بحديث فقال أو حد طلابه بحديث فقال خذه فقد كان يرحل إلى ما فيما دونه إلى صنعاء، خذه بغير نول يعني بغير مقابل، فقد كان يرحل فيما دونه إلى كذا، وأظنه ذكر صنعاء. وكان شعبة إذا حدث ثلاثة أحاديث يقول قوموا فقد جاءكم السيل، يعني حصلتم علما كثيرا. ولا يستحيل الإنسان بقلة الفائدة، وربما لأن كما قال الزهري ازدحام العلم في الفهم مظلة. وكان شيخنا مقبل عليه رحمة الله في هذا مشهور عنه عندما كان يرغب في حفظ الرجال وحفظ الأسانيد يقول كل يوم رجل واحد، تعرف رجل واحد تحفظ إسناد واحد وتعرف رجل واحد يكفي. قال ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، يعني على الصحابة رضي الله عنهم، فقلنا يا رسول الله، يسألونه قد علمنا كيف نسلم عليك، وهذا بما علمهم، فكيف نصلي عليك إذا أردنا الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد. وأحسن ما قيل في الصلاة عليه ما علقه البخاري عن أبي العالية الرياحي أنه قال صلاته عليه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وهذا الأثر وصله القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي رحمه الله في كتاب فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس البكري عن أبي العالية، وهذا الإسناد قد حسنه الشيخ ناصر رحمه الله. قال هنا اللهم صل على محمد، يعني جعلت ثناءك الكامل عليه. وعلى عندما تقول على فيها ما فيها من معنى، فيها معنى العلية العلو، كأنه لا يبقى منه شيء أو من أجزائه شيء لا يحيط به هذا الثناء. وعلى آل محمد، والآل في نصوص الشرع تطلق ويراد بها الأتباع على الدين حقا أو باطلا، ومنه قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإن آله هنا هم أتباعه على دينه وعلى ملته التي كان عليها. ويطلق على القرابة الذين هم نسب الإنسان، ومنه قوله تعالى في كتابه الكريم إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته. فالمراد بالآل هنا عندهم قرابة الرجل، وهذان القولان مشهوران عند أهل العلم. فحمل طائفة من أهل العلم الآل في النصوص هنا على خصوص القرابة، وحمل بعضهم هذا أقرب في الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد يعني، وحمل بعضهم هذا على الأتباع عموما. هذا ظاهر قول جابر واختاره النووي من الشافعية. وقد جاء في حديث زيد بن أرقم في قصة غدير خم في سؤاله عن أهل بيته من هم؟ فقال من حرم عليه الصدقة بعده، من حرم عليه الصدقة الصدقة بعده. قال من هم؟ قال آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. وجاء في حديث عائشة، وهذا حديث صحيح مسلم عند مسلم أيضا وأم سلمة عند الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل عليا وفاطمة والحسن والحسين في كساء معه، وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكلام على أهل البيت أنسب به أن يأتي في الصدقة، وإلا فإن نساءه على ما جاء في حديث زيد بن أرقم ظاهره أنهم لا يدخلون فيها، وعلى ما دل عليه سياق الآية أنهن يدخلن فيه، ولهذا جزم به ابن كثير في تفسيره وغيره من أهل العلم. هنا عندنا مبحث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكمها أولا في التشهد الأول؟ هل يشرع للمسلم أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟ جمهور الأئمة من الحنفية والمالكية والحنابلة على أنها لا تشرع، يعني لا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال ابن القيم لم يعرف هذا عن الصحابة، ولأن هذا مبني على التخفيف عن التشهد الأول، فلا يزاد فيه غير التشهد، يعني لا يؤتى فيه بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. واحتج عليه من الآثار لما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد كأنه على الرضف، كأنه على الرضف. وهذا أيضا جاء نحوه بإسناد صحيح، وهذا الحديث فيه انقطاع، لأن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود الصحيح أنه لم يسمع من أبيه، الصحيح أنه لم يسمع من أبيه. وجاء هذا نحو هذا عند ابن أبي شيبة، صححه الحافظ ابن حجر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان إذا جلس للتشهد بين الركعتين في الركعتين كأنه على الرضف، نفس الله، لكن موقوف على أبي بكر من فعله. وجاء أيضا عن ابن مسعود عند أحمد فإذا كان وسط الصلاة نهض حتى يتم التشهد، وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، وعلى هذا فإنه لا يزال على التشهد في التشهد الأول. نعم، الرضف الحجارة شديدة الحرارة، ولذلك يقولون الرضف الحجارة المحماه، بعض معبر ما يشترط أنها تكون محماه، يعني من شدة الشمس. الإنسان إذا جلس على الرضف على خصوصا بما يلي الجسد الناعم منه فإنه ينهض بسرعة سريعا، فقال كأنه جالس على الرضف. وهذا مذهب الشافعي القديم أنه لا يؤتى بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والمذهب الجديد أنه يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول استحبابا عند الشافعي لا وجوبا، استحبابا لا وجوبا. وإلى هذا القول جنح الشيخ الألباني والشيخ ابن باز عليهم رحمة الله. هنا قال اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حميد هذه الصيغة فعيل، تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول، فإذا قلنا بأنها حميد صيغة مفعول فهو المحمود من عباده على جميل أفعاله تبارك وتعالى، والمجيد. وإذا قلنا بأنها فعيل بمعنى فاعل فإنه الحامد لأفعال عباده وإن كانت يسيرة، كلا المعنيين صحيح. وأما المجيد فإنه فعيل بمعنى فاعل، يعني الماجد، وهذا من جهة الاشتقاق لا من جهة الإثبات، الماجد الذي دل على المجد والشرف والعظمة وما شابه ذلك. نعم واصل.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الدعاء في حال الجلوس للتشهد، في حال الجلوس للتشهد، يعني في آخر أو في التشهد الأخير إذا انتهى من تشهده. والصلاة والسلام على لم نذكر الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الثاني. وفي التشهد الثاني اتفق أحمد والشافعي على أنه ركن بمعنى واجب، على أنه واجب بمعنى ركن. وقال أبو حنيفة ومالك هو سنة أيضا عندهم، فيتابع المسألة التي قبلها. هنا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، يعني في التشهد الأخير لم يصرح به هنا، قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، فيه إثبات عذاب القبر والرد على المعتزلة الذين نفوه الأحاديث في هذا متواترة، ودلالة القرآن فيه ظاهرة، ومن عذاب النار، ومن عذاب النار، وفيه إثباتها وإثبات وجودها لأنه استعيذ بالله منها، ولا يستعاذ بالله من معدوم غير موجود. ومن فتنة المحيا والممات، وفتنة المحيا هي فتنة الدين والانحراف عنه، وفتنة الممات فتنة الخروج من الدنيا على غير هذا الدين، نسأل الله العافية والسلامة، وعلى نقص فيه، أو محمول على أيضا فتنة القبر، لأن فتنة القبر غير عذاب القبر. ففتنة القبر ما هي؟ سؤال الملكين وعذاب القبر، ولا يلزم من الفتنة وقوع العذاب، وأما عذاب القبر فإنه قدر زائد على الفتنة. ومن فتنة المسيح الدجال، المسيح الدجال فعال من الدجل، وهو المخرقة والكذب والباطل، وهي أعظم فتنة تكون على أهل الأرض من دخول قتل السماوات والأرض، كما جاء في حديث حذيفة عند الإمام أحمد. وفي لفظ المسلم قال: إذا تشهد، هذا والرواية الثانية مفسرة على أن هذا هو موضع، على أن هذا الموضع موضع موضع هذا الدعاء: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. فليستعذ بالله أربع ألفاظ بها الأمر دوري فعل، لتفعل اسم فعل مصدر، لتفعل، لتستعيذ، ليستعيذ، هذا يدل على أنه أمر. فهل يدل على الوجوب؟ عامة علماء الأمة واتفاق المذاهب الأربعة على أن هذا الدعاء سنة، ولم يقل أحد بصريح العبارة أن هذا الدعاء واجب، وإنما فهم بعض أهل العلم وجوبه عن طاووس بن كيسان، فقد ثبت عنه بإسناد صحيح أن ابنه صلى فكأنه رآه تعجل في التشهد، فقال له: هل دعوت بهذا الدعاء؟ قال: لا. قال: أعد الصلاة، فأمره بأن يعيد الصلاة. قال النووي، وظاهره هو معنى كلام النووي، وظاهره أنه إنما أمره بإعادة الصلاة لا لأنها باطلة، ولكن من باب التأديب، هذا ظاهر كلام النووي، وهو جواب حسن مستحسن. ولا إما الأربعة متفقون على أن هذا الدعاء مستحب وليس واجبا. بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، إلى آخر ما ذكره في هذا الحديث، وهو دعاء مستحب. وفي الحديث ابن مسعود المتقدم: فليتخير من الدعاء ما شاء، فلو قدم هذا ثم دعا بما شاء من خير الدنيا والآخرة فهو حسن.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
احتاج إلى تعليق. أبو بكر رضي الله عنه الصديق الصاحب في الغار، صاحب في الهجرة، والذي قال الله فيه: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وما الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: صدقني إذ كذبني الناس. والذي واساه بماله ونفسه ولم يترك شيئا من المقامات يقام فيها لله، مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا قامها رضي الله عنه وأرضاه. ثم يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام طالبا منه أن يعلمه دعاء يدعو به فيقول في هذا الدعاء الذي علمه إياه في صلاته. وهذا الحديث روي عنه عبد الله بن عمرو بن العاص يعني رواية صحابي عن صحابي، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم يعني يا الله إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا المقام الذي كان يربي عليه النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، لا أن الإنسان إذا فعل أنواعا من الخير فقد أمن على نفسه شيئا من الفتنة، شيء عظيم. التربية هذه التي ربى عليها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه. جاء في كتاب العزلة والخلطة للخطابي أن طبعا السلف كانوا إذا سمعوا عن رجل صالح أو عالم يحرصون على لقائه وزيارته، ذكرنا أكثر في أكثر من مناسبة. شهر شخص بالعبادة والعلم، وكان ابن المبارك نهما في هذا الباب رحمه الله رضي عنه، فلما سمع به ذهب إليه، فلما دخل عليه رأى فيه بأوا أنفا فيه يعني رفعة، فخرج ولم يعرف بنفسه. فلما خرج ابن المبارك قال له جلساء هذا أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك، فجرى يجر ثوبه خلفه، وأنا أحكي القصة بالمعنى، يجر ثوبه فقال يا أبا عبد الرحمن اعذرني وعظني. اعذرني على إيش؟
لا
من خصائص الشيء التكبري الذي عند الإنسان التفرقة في المعاملة. يعني إذا جاء الرجل العظيم الشريف نعم أنزلوا الناس منازلهم، لكن بحيث لا يكون هناك في المقابل غمط للآخرين. فإذا جاء العالم لا يعامل كما يعامل الطالب، لكن لا يغمط الطالب حقه، لا يصعر بالخد عنه، لا يعني يصغر من حاله. ومن فقه هذا عرف كيف يعامل الناس. كيف نوصل هذا؟ يعني الناس في منازل، طبعا جاء في حديث عائشة وإن كان الحديث ضعيفا أنزلوا الناس منازلهم، لكن من فقه النفس أنك إذا أنزلت الناس منازلهم ألا تغمط الآخرين الذين ليسوا من أهل الكمالات. فلما دخل الرجل ما أعطى كما يقولون في هذا العصر ما أعطاه وجه، ما أعطى ابن المبارك وجه أصلا، يعني اعتاد على الناس أنهم يجوا يتفرجون عليه ويشوفوا الله ما شاء الله فلان يعني خلاص، وبعدين سلفي وروح. في هذا العصر أقصد يعني الشاهد أن الرجل قال له اعذرني، يعني ليش على سوء المقابلة، على سوء الاستقبال، عارف أن هذا سوء. قال وعظني، لمن يقولها؟ لأنه يعرف أن هذا ابن المبارك إمام الدنيا. فقال نعم، يعني إيش أعذرك؟ خلاص إيش بتسوي؟ فقال له لا تخرج من بيتك فتقع عينك على رجل مسلم إلا رأيت أنه خيرا منك. طبعا في إيش؟ في ظهر للصلاح. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي بكر رضي الله عنه اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، بعض النسخ في بعض الألفاظ كبيرا. أبو بكر رضي الله عنه ماذا ستقول؟ وهذا يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن أصحاب المقامات هؤلاء يعلمون أنهم مهما بذلوا في أعمارهم من حق الله سبحانه وتعالى لا يؤدون حق الله جل وعلا. فهذا الظلم قد يكون في الإنسان من جهة الترك للفعل، من جهة الترك للفعل الذي ليس من مقامه أن يكون واجبا عليه ولا حتى مستحبا، لكنه النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه حتى تزلق قدماه ترم تورم قدماه عليه الصلاة والسلام، تقول له عائشة تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فيقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ومن يغفر الذنوب إلا الله فاغفر لي مغفرة من عندك. أنا قد لا أرى نفسي أنني من أهلها وأنني أستحق هذه المنزلة، لكن أنت يا رب تفضل علي. وهذا من أعظم منازل استشعار الفقر. هذه المنزلة ليست لي ولا أزعم أنني أستحقها ولا أطلبها منك، لكن أنت بفضلك وتفضلا منك نزل علي هذه المغفرة، أنزلني هذا المنزل مغفرة من إيش؟ من عندك. إنما هو فضل منك، لا ليس لأني حقيق بها ولأني من أهلها ولأنه لا ينبغي أن تؤخر عني. نسأل الله العافية والسلامة. مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، كما قال الله جل وعلا هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ننتهي إن شاء الله من باب التشهد وأصل بقي حديث.
عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
ظاهر هذا الحديث أنه لا مناسبة له في باب التشهد، لأنه من ذكر السجود والركوع، وكأن الحافظ المقدسي رحمه الله ذكره لهذه المناسبة في هذا الدعاء، وأن أفضل الدعاء ما كان مأثورا، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. ولا ينبغي للإنسان أن يخلو تخلو عبادته التي هي مقام الدعاء التي هي في مقام الدعاء مما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، صيغة عموم، صلاة مع النفي، نكرة مع النفي، كل صلاة بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح، والتي هي إيذان قرب أجله، إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا في ركوعه. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وجاء في لفظ الحديث أنه كان يتأول القرآن، ويتأول هنا بمعنى المرجع، بمعنى أنه يؤول عنده القرآن في عمله لأن يدعو الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية جاءت في سورة العصر التي تبين فيها قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. أفضل سورة النصر، إيش قلت الفجر؟
العصر،
سورة النصر التي تبين فيها أجل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.